الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
وصلنا إلى منزلة الفقراء في كتاب سنن ابن ماجه، وأيضا مجالسة الفقراء في هذا الباب. ننتهي من الباب إن شاء الله، ننتقل إلى كتاب سنن أبي داود على التوقيت الذي معنا، فنسأل الله فلا أن ينفع بذلك وأن يحسن إلينا وإليكم. نعم، عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو قال المصنف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وصاحب المصنف من ثقات الأسباط وله الجماعة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال حدثنا محمد بن بشر من ثقات عن محمد بن عمرو ومن ثقات الأسباط وله الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في قول من الفقهاء السبع، محدثا فقيها شريفا تقيا نقيا، لكنه ضاع عليه علم كثير بسبب المجادلة لابن عباس رضي الله عنه وارضاه. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليكم جميعا يا رب، حياكم الله وبياكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم جميعا، أحبكم الله، رضي الله عنك عبد الرحمن. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف عام، بنصف يوم، آسف، 500 عام. وفي رواية فيه عطية العوفي، ولذلك الحديث فيه ضعف، عطية العوفي ضعيف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رضاه قال: إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 500 سنة، يعني نصف يوم. فاليوم عند الله تعالى بألف سنة، حياكم الله بياكما أثري. وفي رواية فيها ضعف أيضا، قال عبد الله بن عمر: اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم أغنياءهم، فقال: يا معشر الفقراء، ألا أبشركم إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. ثم تلا موسى هذه الآية: وإن يوما، أحبكم الله، أحبكم الله، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال باب مجالسة الفقراء أيضا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله يكنيه أبا المساكين. هذا حديث أيضا ضعيف جدا رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه إسناد حسن، حديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن سعيد مقرونا به صاحب المصنف، قال حدثنا أبو خالد الأحمر من سقاط الأزبات عن يزيد شيخ أحمد بن حنبل ابن سنان أبي المبارك عن عطاء بن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري عطاء بن رباح عن سعيد أبي سعيد الخدري مالك بن سنان من سبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: أحبوا المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. وهذا حديث صحيح. وفي قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يا أستاذ فتوح، طيب تواصل مع فريق العمل وإن شاء الله أكون تحت أمرك. تواصل مع فريق العمل يا أستاذ. ماشي. إذا هنا لما نزلت: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حس الفزاري، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من ضعفاء المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوهم فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئنا فأقمهم عنك، فإذا فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعد في ناحية، فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: ولا تطرد، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حبس وعيينة بن حص فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا ركبته وكان ركبنا على ركبته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله جل في علاه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم للغداة والعشي يريدون وجهه ولا عليه السلام كاتب ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الله أكبر الله الحمد الله يدخل عليك السرور كما تخينا عن السرور أيقونة السلف. كم نشكر لك ما ندري. الله يجعلنا من أحسناتكم يا رب. رضي الله عنكم جميعا. اللهم 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 اشكر لهم حسن أدائهم. اللهم أمين رب العالمين. رضي الله عنكم. ممتاز. والآية قالت ولا تجالس الأشرار يعني تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قيل المقصود به عين والأقرع واتبع وكان أمره فرطا فرطا يعني هلكا. قال أمر عيينة والأقرع ثم ضرب لهم مثل رجلين أمه مثل حتى الدنيا. قال خباب فكنا نقعد مع السلف إذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. ويقال أن هذه الآية نزلت في ستة في ابن مسعود وصهيب وسعد وعمار والمقداد. فقريش قالت إننا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك. قال فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الساده عشان العبيد جميعا يؤمنوا. هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل. فأنزل الله لحسم المادة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف عام يعني بنصف يوم يعني 500 عام. هذه فيها دلالة واضحة جدا على مال الفقراء عند الله جل في علاه. فإنهم آثروا أن يعطوا أوقاتهم لربهم جل في علاه يعطوا أوقاتهم لربهم جل في علاه. طيب تواصل مع فريق العمل هم سينهوا لكم هذه المسألة وأن يكون الشغل الشاغل لهم هو الله جل في علاه. فلم يلتفتوا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى مسكن ولا إلى مأوى ولا إلى ملبس كأهل الصفة وغير هؤلاء. فنظروا أنفسهم لله جل في علاه. فلما انشغلوا بالآخرة كانت المكافأة أنهم يخف حسابهم ويدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف عام. أما الأغنياء كلما طال الغنى وكلما استطال كلما طال عليهم وقت الحساب يقفون على صراط يوم القيامة يسألون يعني كيف اكتسبوه من أين أخذوه وكيف قد أنفقوه وماذا فعلوا فيه وكيف شكروا ربهم على هذه النعمة التي أولاهم إياها. لا يمكن أن يمروا عند ربهم جل في علاه ولا تزول قدم عبد من قبل الله من بين يدي الله جل في علاه حتى يسأل عن كل ذلك. ولذلك ترى بأن أصحاب التجارات أصحاب الأموال كثيرا ما تراهم يغفلون عن الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا هل ينظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو الدجال شر غائب ينتظر بل الساعة أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فقال أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وقال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى. فالتجارة يمكن أن تشغل الإنسان تشغله عن ربه جل في علاه. نعم التجارة ممكن تشغله عن يعني يؤدي الفرائض بشق الأنفس تشغله الصفقات والمال وعبد المال والذهاب إلى النظر إلى تنميته كل ذلك يجب مشغلة ليست بعدها مشغلة. الدنيا إذا دخلت قلب إنسان أهلكته. ما ورد أبدا يعني ما ورد شيئا يجره إلى الله جل وعلا إلا ذكر الله وهو مشغول عن ذكر الله جل وعلا بالدراهم وبالدينارات. فلذلك الغنى خطر عظيم الغنى خطر عظيم ولا يخف حسابه بل يثقل الحساب. وأيضا قد يجمع المال ولا ينفق منه شيئا فيتركه لغيره يتمتع به وهو يحاسب عليه أما أهل الفقر خففوا ثقلهم وأيضا لما انشغلوا بربهم جل في علاه لم تكن الدنيا في همهم. فهؤلاء فازوا بأمرين كفاهم الله أمر الدنيا وأيضا أعطاهم أمر الآخرة أعطاهم أمر الآخرة. وكما قلت أما الغني كما هو إما ينشغل بنماء ماله أو ينشغل بجمعه أو ينشغل بالحفاظ عليه. وهذا أرق ليس بعده أرق، وتراه حزينا جدا إذا خرج الدرهم أو مسرورا جدا إذا دخل درهما. فالمسألة أن القلب يتعلق بالدنيا، وإن تعلق القلب بالدنيا أضر بالآخرة لا محل، ولا نجاة له إلا بالله إلى أن ينجيه الله جل وعلا من هذه الدنيا. وخير الدنيا على الإطلاق أن تكون في يد الإنسان فيستخدمها لرضا الرحمن. نعم المال الصالح للرجل الصالح، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور. فهنا يعني يعرف الأغنياء كيف فضل الله عليهم، كالثلاثة نفر. شوف انظر هنا من الذي ناجى منهم، الثلاثة نفر من بني إسرائيل، الله جعل فعلا ابتلاهم، الأقرع والأبرص والأعمى، وابتلاهم الله جعل بالغنى. رأيت ماذا فعلوا؟ ما نجى منهم إلا واحد، ما نجى إلا واحد فقط هو الذي نجى، والباقي هلك لأن الدنيا قد تالت وكذبوا مهتانا وزورا. فالحاصل النبي يبين ويبشر بأنه يدخل جنة الفقراء قبل الأغنياء بنصف عام. بل هناك ما هو أعظم من ذلك، أن النبي دخل عليهم ذات مرة ورأى ما هم فيه وما هم عليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما لكم عند الله لدعوتم الله أن يزيدكم مما أنتم فيه. رضي الله عنك يا أستاذ نور، هذا من كرم أخلاقك ومن طيب قلبك. نسأل الله جل وعلا أن يجعل تحببنا في الله إخلاصا لوجه الله الكريم ونصرة لدينه. اللهم أمين يا رب العالمين. رضي الله عنك يا أستاذ نور، أحسن الله إليك ورفع الله مقامك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المجالسة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. هذه في مسألة أصولية مهمة جدا، وهذه المسألة هي: هل يجتهد النبي أم لا يجتهد؟ لا سيما أن الله تعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجمهور من الأصوليين يقولون ليس له الاجتهاد، هو تابع للوحي، وهذا حق. لكن أيضا نرى بأن هناك وقائع أثبتت بأن الله جل وعلا في علا أباح له الاجتهاد، لكن ما أقره على الخطأ، فقد اجتهد في أسارة بدر، نعم، واجتهد أيضا في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في النزول في غزوة بدر على البئر أو غير على البئر، وكانت اجتهادات من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل والفرق بين اجتهاد النبي واجتهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشرع يقره أو يصححه. فأسارة بدر جاء الشرع به، وأيضا في مسألة الصلاة جاءت أيضا الشرع يصححه، وأيضا في السماح للمنافقين بالاستغفار لهم جاء الشرع يصححه. قال الله تعالى: عفى الله عن كريم أذنت له. وقال الله تعالى: ما كان من أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. نعم. واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ابن أم مكتوم، وما ذلك لعله يتذكر أو يذكره فتنفعه الذكرى. هو شوف بلطف العتاب، عتاب رقيق، قال: عبس وتولى. نعم. ومسألة تأبير النخل في هذا ممتازة مصطفى، تأبير النخل أيضا. فالنبي يجتهد، فإن كان في أمور الشرع فإن الشرع لا يقره على خطأ، يصحح ويكون التشريع على ما جاء به الشرع. وأما أمور الدنيا قد 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 يعلمها وقد لا يعلمها بأبي هو وأمي. هنا أنا لما صددت الباب بذلك؟ لأنه اجتهد لما جاء يعني كبراء مكة وكبراء الطائف يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نأبى أن نجلس مع هؤلاء الضعفاء، والعرب لابد أن تعرف لنا فضلا ومنزلة منك، وأنت تريد تجلس معهم اجلس معهم، لكن لا تجلسنا نحن معك. النبي يريد السادة، لأن العبيد يأتون بعد السادة. نعم. أحبكم الله أحبتنا فيه، ربنا يرفع مقامكم، أنتم أفاضل أمادد ونحن تحت أقدامكم خدما، نكون خدما لكم. فالنبي نعم هذا هو، حتى لا يأتي المعطلون يعطلون الاجتهاد ويقولون: ما هو في حاجة اسمها مجتهد ولا لازم تبقى مقلد عشان يضيعوا الدين، من أجل تضيع الدين ومن أجل طبعا ركوب الموجة التي تضرب بها السنة وتضرب التوحيد بعد ذلك. فإذا نحن نقول في هذا الباب أن النبي اجتهد وأراد السادة ليأتي وراءه العبيد، فقالوا: لا تجلسنا معهم، عندما نأتيك نجلس وحدنا وهم يعني يرحلون، ثم اقعد معهم كيف ما شئت. مال النبي للقول اجتهادا منه، فأنزل الله جل في علاه تصيحا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما من حسابك عليهم شيء ما عليك من حسابك من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. انظر هذا يعني عتاب رقيق لكنه أيضا فيه في آخر العتاب فيه شيء من الشدة على أن هؤلاء يريدون الله فلا يصح طردهم بحال من الأحوال. الحمد لله منهم من تعلم على أيدينا ولذلك انضبطوا, يعني منهم طلبة ولله الحمد تعلموا على أيدينا فانضبطوا ولله الحمد, منهم من لم ينضبط شارد من أجل بقى الله أعلم أعلم بأحوال الناس. الغلط المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يميل لقول عيينة بن حصن أو الأقرع بن حابس أنزل الله هذه الآيات العظيمة. قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. قال الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسي رحمة رفقا ولطفا بهؤلاء الذين سارعوا لمرضات الله جل في علاه. قد سارعوا لمرضات الله فسارع الله إليهم وسارع الله بهم سبحانه جل في علاه. ولذلك قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, وهذا من أعظم التزكية التي جاءت من فوق سبع سماوات بإخلاصهم وصدقهم لله جل في علاه. قال ما من حسابهم ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين انظر هنا يعني الأمر فيه شدة على 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 طرد هؤلاء. ولذلك نقول صحبة الخير يعض عليها بالنواجذ, صحبة الخير يعض عليه عليها بالنواجذ. والله تعالى قد بين له الفارق بين السابع والفرق واسع بينهما على أن الله تعالى شهد لهؤلاء بالإخلاص والصدق الذي يفعله يريدون وجهه فأثبت الإخلاص لهم فلذلك قال يريدون وجهه. والله جل في علاه له الحكم والشؤون في عباده, فإن الله جل في علاه يعامل الناس بما في القلب. شوف انظر الوجهات سادة قريش صناديد الناس الأساطين أصحاب السلطة والوجاهة والمكانة والمال والقوة, انظر كيف مقياسهم عند ربهم جل في علاه أصحاب الضعف والاستكانة والفقر سعد بن أبي وقاص عمار بن ياسر عبد الله بن مسعود انظر كيف فضلهم الله جل في علاه, انظر كيف أن الله جل في علاه رفع شأنهم عند نبينا. قال يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. رضي الله عنك يا أستاذ أحمد الراشدي رفع الله مقامك أحسن الله عليك. فانظر هنا الله تعالى يشهد لهم بأنهم أرادوا الله وأخلصوا في إرادة الله جل في علاه وأنهم لا يكلون يريدون وجه الله غدوا وعشيا. لا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما حسابك عليهم من شيء. نعم. فنسأل الله جل في علاه أن يجعل لنا صحبة الخير, ولا أرى صحبة فيها الخير حق الخير إلا مثل صحبة مجالس العلم. إن أخلصوا لله دعك من الذين يدخلون غبنة والذين يدخلون لا سيما من النساء يدخلون لينظروا الثناء على هذه والثناء على هذا. طب لما هذا دخل وهذا خرج ولما هذا يكتب وهذا لا يكتب, هكذا يصرصرت النساء وحسد وحقد وأمور أخرى, بل ممكن نقول مآرب أخرى مرادة عندما يعني لا يصل المرء إليها يكون المسألة يعني تنقلب إلى الحرب الدروس والصد عن سبيل الله جل في علاه. لكن أقول الأصفياء الذين جالسوا لله حقا ومحص الله قلوبهم وعلم أن ذلك من قلوبهم, هؤلاء الذين رفع الله بهم شأن الأمة بأسرها, هؤلاء الذين يقف بهم, هؤلاء القوم لا أشقى بهم جالسون, هؤلاء الذين يعني تتنزل الملائكة تحفهم وتكون السكينة, هؤلاء وترتفع راية الإسلام خفاقة عالية. نعم. الفوائد المستنبطة: نعم المجالس مجالس العلماء الربانيين جنات الله في الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. عند الله بألف سنة مما نعد اليوم, عند الله بألف سنة مما نعد. تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر عند كثير من العلماء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.